Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الاثنين 29 من شهر 7 سنة 2024. عناوين الأخبار: تجدد تبادل القصف المدفعي في الفاشر صباح اليوم لليوم الثالث واستهداف مطار كنانة والقاعدة الجوية بأربع مسيرات. أعضاء مجلس الأمن يعقدون اجتماعا مقلقا بشأن السودان، وهيومن رايت ووتش تتهم أطراف الصراع بارتكاب العنف الجنسي على نطاق واسع. ارتفاع عدد الوفيات في كسلة بسبب السيول إلى 14 شخصا، ونزوح في أروما بولاية كسلة والكومة بشمال دارفور بسبب السيول. مسلحون يغتصبون ثلاث نازحات شقيقات بالقرب من نيرتته بوسط دارفور، ومقتل شخصان وإصابة ثلاثة آخرين بمحلية عديلة بشرق دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. شنت قوات الدعم السريع الصباح اليوم الاثنين قصفا مدفعيا كثيفا على مناطق في الفاشر، وقال مواطنون من الفاشر لراديو دبنجا أن الأسواق أقلقت أبوابها وحركة المواصلات توقفت بسبب القصف. وكشف مواطنون أيضا لراديو دبنجا عن قصفا مدفعيا لمواقع وتمركزات الدعم السريع شمال شرق المدينة، وكانت قوات الدعم السريع قصفت مناطق في المدينة بالمسيرات يوم الأحد، مما أدى لتدمير جزئي لسيارتين في منطقة السوق الكبير، كما أدى لسقوط قتلى وجرحى. كشفت مصادر عسكرية عن استهداف مطار كنانة والقاعدة الجوية بالمدينة بأربع مسيرات صباح اليوم، وقالت المصادر أن المضادات الأرضية تمكنت من إسقاط المسيرات وإصابة المباني الإدارية مع إصابة عدد من أفراد الخدمة. يعقد أعضاء مجلس الأمن اليوم الاثنين مشاورات مقلقة بشأن السودان بناء على طلب المملكة المتحدة حاملة القلم في الملف، ويقدم المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان رمطان العمامرة ومديرة قسم التمويل والشركات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إحاطة، ويقدم العمامرة تحديثا عن الجهود الجارية والرامية إلى حل الأزمة السودانية في جنيف وجيبوتي والقاهرة. وستتناول الإحاطة أيضا الدعوة الأمريكية للأطراف المتحاربة في السودان إلى محادثات وقف إطلاق النار التي ستبدأ في 14 من شهر 8 في سويسرا. اتهمت هيومن رايت ووتش الأطراف المتحاربة في السودان بارتكاب العنف الجنسي في الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان منذ اندلاع النزاع، وأوضحت المنظمة في تقرير أن الأطراف المتحاربة عرضت النساء والفتيات من سن 9 إلى 60 عام على الأقل للعنف الجنسي على نطاق واسع، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي، كما تعرضت النساء والفتيات للزواج القسري وزواج الأطفال، وأيضا وقع الرجال والفتيان ضحايا للعنف الجنسي. كما فصل التقرير نقص الرعاية الصحية الطارئة بعد الاغتصاب والدعم النفسي والاجتماعي وغيرها من الخدمات بسبب هجمات الأطراف المتحاربة على الرعاية الصحية والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمستجيبين المحليين، هذا بجانب القيود المفروضة على حركة المدنيين والقتال المستمر في المناطق المأهولة بالسكان والعرقلة المتعمدة للمساعدات. ارتفع عدد ضحايا السيول في كسلة إلى 14 شخصا بعد وفاة حالتين أمس الأحد إحداهما في منطقة مكلي، وتسببت السيول أيضا في نزوح 100 أسرة من مدينة أروما في ولاية كسلة وتدمير عشرات المنازل، كما أدت السيول إلى تدمير 135 منزلا في محلية الكومة بشمال دارفور وتسببت في نزوح 107 أسرة. قال حاكم إقليم دارفور: من أركم الناوي أن قتل المواطنين وتدمير المدن لغرض الضغط لبدء المفاوضات لن يعيد الوضع لما قبل 15 أبريل. وأضاف في تغريدة على منصة إكس أن قوات الدعم السريع عاودت استئناف القصف على الأحياء بمدينة الفاشر، ما أدى إلى مقتل أكثر من 20 مواطن. وتابع: الدولة الداعمة للدعم السريع أمددها بكميات من الصواريخ بغرض الضغط على الحكومة لقبول الجلوس في طاولة المفاوضات ولو على حساب دم الأبرياء، وذلك للعودة إلى ما قبل 15 أبريل. وأضاف: نرحب بالسلام الذي يعيد كرامة المواطن وليس الابتزاز بغرض إعادة أقارب الساعة للوراء. أكدت قوات الدعم السريع التزامها بتنفيذ إعلان جدة وحرصها على توقيع اتفاق وقف إطلاق نار تعقبه عملية سياسية شاملة تعالج الأزمة السودانية من جذورها. وقال عضو وفد التفاوض لقوات الدعم السريع مولانا محمد المختار لراديو دبنجة في حوار مطول ينشر في حلقتين، قال: نحن ملتزمون بإعلان جدة وهو إعلان وليس اتفاق، ويملي على الطرفين الالتزام بمسؤولية حماية المدنيين. وأضاف: حديث قيادة الجيش وإعلاميين النظام السابق أن إعلان جدة حديث ليس له قيمة بالنسبة لنا، وفيه تنصل وهروب إلى الأمام من القضايا الأساسية للأزمة السودانية. وتابع: الجيش مهزوم وموقفه ضعيف، لذلك لا يريد الذهاب للمفاوضات لأنه فاقد للمناورة، وبالتالي يتحجج بإعلان جدة حتى لا يذهب للتفاوض. قتل شخصان وأصيب 3 آخرين مساء أمس السبت بمحلية عديلة بولاية شرق دارفور. وقال الصحفي آدم الرضي لراديو دبنجة أن الحادثة وقعت عندما كانت قوة من الدعم السريع بارتكاز شرطة محلية عديلة تستجوب أحد المتهمين بسرقة مواشي، مبين أن عدد من أفراد أسرة المتهم حضرت للموقع واشتبكت مع قوات الدعم السريع بالذخيرة الحية. وقتل شخصان في الحال وأصيب 3 آخرين، موضح أن أحدهم يتبع للدعم السريع والآخر من أسرة الجاني. وقال أن قيادة قوات الدعم السريع بمحلية عديلة أكدت السيطرة على الموقف، وأضاف لراديو دبنجة:
قتل شخصين وإصابة 3 آخرين مساء أمس بمدينة عديلة بولاية شرق دارفور. وتعود واقعة الحادثة بأن قوة من الدعم السريع بارتكاز شرطة محلية عديلة تستوجب الجاني الذي قام بسرقة مواشي، وتدخل عدد من أفراد أسرة الجاني وتم الاشتباك بالذخيرة الحية. على أثره قتل شخصين في الحال وإصابة 3 آخرين. الشخصين واحد يتبع للدعم السريع في ارتكاز الشرطة وآخر من أسرة الجاني. وأكدت قيادة قوات الدعم السريع بمحلية عديلة أنه تم السيطرة واحتواء الموقف حتى الآن.
اغتصب مسلحون 3 فتيات شقيقات في مزارع خوربارت التي تبعد 9 كيلومترات غرب مدينة نيرتتي بولاية وسط دارفور يوم الجمعة. وقال آدم أوكيرو القيادي في معسكرات النازحين في نيرتتي لراديو دبنجة أن فتيات تتراوح أعمارهن بين 18 و 23 سنة جرى اغتصابهن تحت تحديد السلاح، كما تعرضن للضرب المبرح والربط بالحبال. وأوضح أن المسلحين تركوا الضحايا في الخور وقد تعرضنا لإصابات متفاوتة في الرأس والأرجل. وأشار إلى فتح بلاغ لدى شرطة نيرتتي ونقل الضحايا إلى مستشفى نيرتتي حيث تمت عمليات خياطة للجروح وتقديم الرعاية الطبية. وفي نفس الحادث أصيب 2 من النازحين وهم عبدين محمد بحر الدين عبد المحمود 28 عام وأحمد إدريس إسماعيل أحمد 34 عام، أصيبوا بجروح متفاوتة بسبب تعرضهم للاعتداء من قبل المسلحين أثناء زراعتهم في منطقة خوربارت. وقال آدم كرو لراديو دبنجة أن المسلحين اعتدوا بالضرب على النازحين اللذين يسكنان في معسكر الشمالية نيرتتي بالدبشك وقيدوا أرجلهم وأيديهم بالحبال. وأشار إلى فتح بلاغ لدى شرطة نيرتتي ونقل المصابين إلى مستشفى نيرتتي لتلقي العلاج. وأضاف لراديو دبنجة:
يوم الجمعة في شقيقات 3 في الزراعة قربي نيرتتي في خوربارت في أثناء حوضتهم في الحلة حوالي الساعة 2 ظهرا ميليشيات جنجويد مسلحين تم تحديد فتيات 3 الشقات وحددهم بالتحديد السلاح وودهم في الخور وربطهم في كرعينهم وفي يدينهم وتم اغتصابهم. والكبيرة يبلغ من عمر 23 سنة وبعدها 21 عام والصغيرة 18 عام يسكن في معسكر غرسيلة تابع لمعسكر الجنوبي.
سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أمس السبت حزتين أرضيتين قويتين في منطقة البحر الأحمر بالقرب من سواحل السعودية والسودان. وذكرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أن الهزة الأولى بلغت قوتها 4.7 درجات على مقياس ريختر، وتبعد حوالي 197 كيلومتر شمال شرق مدينة طوكر التابعة لولاية البحر الأحمر. أما الهزة الثانية فقد بلغت قوتها 4.2 درجة وتبعد حوالي 174 كيلومتر شمال شرقي ذات المدينة. ونقلت منصة الناطق الرسمي لحكومة السودان خبرا نشرته هيئة المساحة الجيولوجية السعودية على موقعها الإلكتروني، مفاده أن محطات الرصد الزلزالي سجلت زلزالا بقوة 4.7 درجة وسط البحر الأحمر، يبعد مسافة 161 كيلومتر غرب محافظة الليس التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وعلى عمق 10.4 كيلومتر، وذلك في تمام الساعة 12:09 دقائق صباح السبت. أشنت لجنة المعلمين السودانيين الحملة الكبرى لوقف الحرب في السودان تحت شعار المعلمون بناة حضارات ودعاة سلام، وذلك عبر نشر مقاطع مصورة فيديو لعدد من أعضاء اللجنة ومشاركة شخصيات عامة وقيادات مجتمع مدني وسياسي نقابي وإعلامي. وأكد المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر في حديث لراديو دبنجا، أكد أن حملة المعلمين التي انطلقت يوم السبت عبر الأسافير والداعية لوقف الحرب قد حققت نجاح واسع، وقال أنها جاءت بمشاركة مجموعة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والشخصيات الوطنية، واعتبر هذه المشاركة الواسعة من قبل هذه الجهات دليل على رغبة السودانيين في وقف الحرب وتحقيق السلام.
انطلقت اليوم السبت 27 يوليو 2023 حملة المعلمين الداعية لوقف الحرب. هذه الحملة التي بدأت اليوم أنا أعتقد أنها نجحت نجاح منقطع النظير، حيث شاركت مجموعة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والشخصيات الوطنية في هذه الحملة، مما يدل على رغبة السودانيين في وقف هذه الحرب واستعادة السلام. ستستمر هذه الحملة ليوم غد الأحد، وبعدها مجموعة من البرامج التي تحتوي عليها هذه الحملة، منها التشبيك مع الكيانات المهنية والنقابية وكل منظمات المجتمع المدني لتكوين أكبر كتلة مدنية لوقف هذه الحرب والمطالبة باستعادة السلام. كذلك تهدف الحملة إلى مخاطبة أطراف الحرب بضرورة وقفها ونزع الشرعية عن هذه الحرب، كذلك مخاطبة المجتمعين الدولي والإقليمي بضرورة الضغط على أطراف الحرب حتى يوقفوا هذه الحرب. ستعقد لجنة المعلمين السودانيين مؤتمرا صحفيا في هذا الأسبوع تبين تفاصيل هذه الحملة.
ومن جهة أخرى أعلنت نقابة الصحفيين السودانيين عن تضامنها مع حملة لجنة المعلمين لوقف الحرب والتي انطلقت صباح أمس السبت تحت شعار المعلمون دعاة سلام، وأهابت النقابة بجموع الصحفيين والصحفيات داخل الوطن وخارجه الانخراط في الحملة وإنجاحها بتغطية أنشطتها وفعالياتها والتوعية بأهمية وقف الحرب ونبذ تداعياتها وكنس آثارها النفسية والاجتماعية. دشنت مجموعة شبابية تعمل في مجال المجتمع المدني مرصد كردفان لحقوق الإنسان للعمل على رصد وتوثيق كل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في ولايات كردفان وتحسين الوضع الحقوقي في الإقليم، وأكد مؤسسوه على الاستقلالية والحيادية. وأرجعت عضو مرصد كردفان لحقوق الإنسان كوسر حسين أرجعت فكرة تأسيس المرصد إلى الظروف الحرجة والمتأخرة والحرب التي شارفت على عامها الأول نتيجة للتضييق والانفلات الأمني في بعض مناطق كردفان، وقالت لراديو دبنجا أن تأسيس المرصد كان همّا يراود المؤسسات والمؤسسين لهذا المرصد منذ اندلاع الحرب، وأكدت إلى أهمية وضرورة قيام المرصد من أجل رصد أشكال وصور الانتهاكات التي حدثت وقد تحدث في الإقليم.
جاءت فكرة مرصد كردفان لحقوق الإنسان في الفترة الحرجة والمتأخرة دي، والحرب شارفت عامها الأول لعدة أسباب. أولا لأن التضييق الأمني والانفلات الأمني وحالة اللا أمن في بعض مناطق كردفان هو الأخر لنا قيام مرصد كردفان لحقوق الإنسان، ولكنه كان هما يراود جميع المؤسسين والمؤسسات والمؤسسات لهذا المرصد منذ اندلاع الحرب، فدي واحدة من الحاجات اللي أخرت لنا قيام المرصد. ثانيا أهمية وضرورة قيام مرصد يقوم برصد كل أشكال وصور الإشكال وصور الانتهاكات التي قد حدثت وقد تحدث في هذا الإقليم، فكانت ضرورة حتمية لقيام مرصد كردفان لحقوق الإنسان.
الخبر الأخير في النشرة: أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمس السبت قرار تم بموجبه اعتماد قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين بحر الدين آدم كرامة واليا لولاية غرب دارفور. ووجه القرار وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات والأجهزة المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله ما عندي أنا، راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ظل، بيتمنى كل الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي من جهه اخرى. الحلقه دي بنخصصها لواحد من المواضيع الهامه اللي ظلت تشغل الناس لفتره طويله جدا من الزمن، اللي هي انتاج السودان من الذهب. معظم الناس بيقولوا انه انتاج الذهب ممكن يكون بديل للبترول في دعم الاقتصاد ودعم الخزينه العامه وتحقيق التنميه والبنى التحتيه. في نفس الوقت في ناس جنعانين من الذهب ده، بيقولوا لك القروش بتاعت الذهب دي اصلا ما بتصل الخزينه العامه.
الآن أنا في الذهب بتكلم معاك ده من مواقع التعدين والسيرف، يعني ضرب، يعني ممكن ناس التحريب بيجوا بشيروا بودوا تحريب وكده،
لأنه الذهب يعني بتاجر فيه مافيا، وبالتالي حتى الصادر بتاعه ما بخش الميزانية بتاعت الدولة على أساس حتى يتعكس على صحة وتعليم وكده.
فالمواطن ما عنده أي مصلحة فيه إلا يقتلوه بس. يمشي يجيب بوصله يكتبها المواطن.
لكن ممكن تتعكس له براميل متفجره حارقه وشدة، كل الان هو يعاني من الشعب السوداني.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
في الاسبوع الفات قالت السلطات انه انتاج السودان من الذهب للنص الاول من السنه دي عمل 29 طن او زياده. دي المناسبة اللي خلتنا نقوم نمشي نعمل استبيان، سألنا فيه متابعي وأصدقاء راديو دبنجا، هل الدخل من بيع الذهب يعني بيدخل في الخزينة العامة؟ النتيجة كانت حاسمة جدا وبأغلبية كبيرة في منصة إكس اللي هي تويتر سابقا، 81% من الناس شاركوا في الاستبيان قالوا إنه قروش الذهب دي ما بتدخل، ما بتوصل الخزينة العامة أصلا. في منصة فيسبوك قالوا 75% من المشاركين في الإجابة على السؤال الاستبيان إنه برضو قروش الذهب ما بتدخل الخزينة العامة. في الحلقة دي وكالعادة شاركوا معنا عينة صغيرة من المواطنين، رسلوا آراءهم عبر الواتساب، نستمع لآراء هذه المجموعة من الناس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبنجا نزل الله السلامة على وطننا الحبيب. والله إنتاج الذهب هيمشي طبعا كلين لل يصدروا الأسلحة والحاجات دي، سواء كانت دام سري سواء كانت جيش، فالمواطن ما عنده أي مصلحة فيه إلا يقتلوه، بس يمشي يجيبوا بوصلة يقتلوا المواطن، ربنا يدراه بس.
طبعا مازن الشعب السوداني يستفيد من هذه الكمية، تتعكس له بخدمات ولا بأي حاجة ولا لكن ممكن تتعكس له براميل متفجرة حارقة وشدة، كل الآن هو يعاني من الشعب السوداني. والآن كما تشاهدون المنظر للإسلاميين، ما يسمى بالإسلاميين الآن، هم ساعين في تدمير السودان وليس تعميره، لأن ساعين في تدمير السودان كما دمروا المنشآت الحيوية وضرب المواطنين منتصف الليل وكذا. يعني ما أظن يكون عندهم رحمة للمواطن ده عشان تنعكس له حاجة سمحة ولا جاي. ونقول ربنا ينهي الحرب دي، ونتمنى السودان معافى من كل السرطانات، وربنا ينهي مننا حاجة اسمها كيزان وسلامين، عشان السودان يستقر ويكون سودان للجميع، خالي من كل المرجفين وخالي من كل الإجرامين.
يا أخي رأيي الشخصي ممكن يزيد، يعني لو زادوا ضبط السعر ممكن يزيد أكثر من كده، يعني هسه 50% ماشي تغريب، لو زادوا السعر ممكن يعني يزيد أكثر من الكلام ده، لأنه نحن في الذهب وعارفين الحاصل شنو هسه. الآن أنا في الذهب بتكلم مع ضمن مواقع التعدين، والسعر فيه يعني ضرب، يعني ممكن ناس التحريب بيجوا بشيلوا بودوا تحريب وكده، لو كله ماشي للدولة كان يعني السعر ده ممكن يصلح شوية، يعني الذهب الماشي التحريب وكده ده كله يعني لو ماشي للدولة حيزيد كتير.
السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته أستاذ راديو دبنجا. بخصوص الذهب، إنتاج الذهب، ارتفاع إنتاجية الذهب، أقول رأيي بكل وضوح وصراحة، لا يستفيد المواطن السوداني من عائدات الذهب إطلاقا، لأنه الذهب يعني بالتاجر فيه مافيا، وبالتالي حتى الصادر بتاعه ما بخش الميزانية بتاعت الدولة على أساس حتى يتعكس على صحة وتعليم وكده. يعني من يعني الكلام ده من قبل الحرب يعني، او من قبل الثورة، انه في فساد في البترول وفساد في الذهب، دي من الموارد الأساسية وهي ما بتخش الميزانية العامة حتى يعني تنعكس على حياة الناس من صحة وتعليم وبنية تحتية وطرق، يعني ما حيستفيد من المواطن اي شيء. يعني والآن طبعا في ظل الميزانية الحرب المفتوحة، يعني ما حيستفيد المواطن شيء، لأنه الآن يعني حتى الحكومة ذات يعني بتصرف في 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 ميزان الحرب، وما إنه ما في توحيد في قنوات الصرف ذات، يعني بتلقى إنه ناس الحركات المسلحة دائرة حقها براو، من ناركو من ناوي دائرة حقه براو، ما يسمى بمشتركة دائرة حقه براو، ما يسمى بطنبور دائرة حقه براو، ما مستنفرين دائرة حقهم براهم مواطنين. المهم يعني في النهاية المطاف المواطن ما هيستفيد حاجة إطلاقا يعني. والعملة السودانية هتظل في مرحلة في حالة تدهور لحد ما تصل لأنه تصبح غير مبرعة للذمة إطلاقا يعني. يعني لانه اصلا يعني ما ممكن هي انت في ظل حرب انه يعني يكون في نمو للاقتصاد، دي معادله اصلا يعني فطيره جدا يعني. وبالتالي اي زول بيتكلم عن انه يرتفع الجنيه ما يرتفع، ده كلها مزايده ومكابره بغرض استمراريه الحرب، لانه لا يمكن للاقتصاد يتعافى في ظل حرب اطلاقا. مع انه حتى انه البنيه التحتيه للدوله السودانيه ما موجود بنيه تحتيه يعني، من كل الحكومات اللي اتعاقبت على حكم السودان ما في بنية تحتية يعني محترمة كده حتى عشان تثبت. وبالرغم من انه الحرب دي خشت يعني في العام الثاني، فلما انت يعني تكمل هذا العام بيكون خلاص ثاني ما في حاجة اسمها يعني مرتبات، ما في حاجة اسمها موظفين، ما في اي حاجة ثاني، خلاص الامور كلها حتصل للنهايات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ادم خالد عبد الله.
دي كانت بعض مساهمات مستمعي راديو دبنجا حول إنتاج السودان من الذهب وهل بيدخل الخزينة العامة ولا لا. اتصلنا في الحلقة دي برضو بأحمد مختار الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة التعدين، ورد علينا رد كتابي بيقول الآتي.
طبعا اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة معنية بالدرجة الأساس بتوعية المواطن بمخاطر التعدين والمواد السامة السيانيت والزئبق، لذلك هي غير معنية بتفاصيل العمل في المناجم ونسب توزيع العائد. رأيها في مجمل النشاط غير المطابق للمواصفات العلمية ومضر للإنسان ومهدد للبيئة ومستقبل الأرض. ولكن من خلال المتابعة نستطيع أن نؤكد أن المجتمعات المحلية لا تنال أي نصيب من عائدات هذا النشاط الخطر، لأن الشركات تدفع رشاوى وعمولات غير محددة لبعض الزعامات القبلية لتمنحها الأرض وتحمي وجودها وتسوق لها نشاطها الغزير للبسطاء من أهلنا الطيبين.
ده كان كلام السيد أحمد مختار الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة التعدين. ننتقل للجزء الأخير من برنامجنا، وهذه المساهمة من الأستاذ حافظ إسماعيل المصرفي والمحلل الاقتصادي. سألناه حول إنتاج السودان من الذهب وكيفية يعني دخوله للخزينة العامة وكيفية التعامل مع الدخل بتاعه.
طبعا الذهب في السودان من قبل الحرب بشكل مصدر كبير جدا من مصادر العملة الأجنبية في السودان، باعتبار أنه الذهب من العملات النفيسة وبتصدر وعنده قيمة يعني. ولكن المشكلة أنه الذهب بتاع السودان ما من بدري كان ما بيصدر عبر القنوات الرسمية، سواء كان عبر التهريب أغلبه عبر التهريب صغير الحجم أو التهريب المنظم كبير الحجم من ناس عندهم نفوذ في الدولة وعندهم قدرة في أن يتجاوزوا كل وسائل الرقابة من جمارك إلى كده ويصدروا ويشيلوا الذهب يصدروا لدول تانية. وعارفين أنه في دول يعني بيصدر كمية بتاع الذهب يعني كبيرة جدا أكثر من ذهب السودان، وهي ما منتجة ولا جرام بتاع ذهب، وأغلب ذهب بيصدر من السودان وبيمشي بتختم بأختام بتاع الدول التانية وبيصدر كمصدر من مصادر الدول التانية أو كده كصادر من صادرات الدول التانية، ودي مسألة معروفة. ويعني حتى يعني الناس الإنتاج كان بيفوت المية وكم طن يعني 150 طن يعني بكمية كبيرة جدا يعني، فدي كانت ممكن تكون تشكل نسبة كبيرة جدا من إيرادات السودان من عملة أجنبية واحتياطيات البنك المركزي السوداني إذا كانت أصلاً بتمر عبر المصارف وعبر بنك السودان وكده. لكن ده ما الحاصل في السودان، وعارفين أنه الذهب أغلبه بيتحرب وكده. بالنسبة لما بعد الحرب أنا ما أعرف 29 طن دي، حتى لو 29 طن أنا أفتكر أنه أغلبها بتهرب، لأنه بعد الحرب طبعاً أصلاً في قياب كامل للدولة وقياب كامل لأجهزة الدولة الرقابية، والحدود أغلبها طبعاً مفتوحة، والأقاليم ذات الحكومة أغلبها ما عندها على سيطرة، والطرق ما عندها على سيطرة، وحتى مناطق الإنتاج السيطرة طبعاً في مناطق الإنتاج الحكومة بتاخد الزكاة تقريباً من المنتجين، وبعد ذاك الناس هم مفروض طبعا حسب الإجراءات يبيعوا ذهبهم لناس عندهم علاقة بالبنك المركزي، وبعد ذاك يأخذوا عملة سودانية، لكن ده ما بيحصل. الذهب أغلبه بيتباع لتجار، وتجار أغلبهم بيهربوا الذهب باعتبار أنه دارين الفريق في سعر الصرف بين سعر البنك والسعر بتاع السوق الموازي طبعا كبير، فبالتالي ما في ذول بيجي يوري ذهبه في البنك عشان يأخذ سعر أقل وكده. فدي واحدة من المشاكل. وطبعا في مسؤولين كبار هم اللي بيساهموا بشكل كبير جدا في مسألة التهريب يعني وكده، غير التهريب البتيم كان بواسطة المهربين الصغار يعني اللي بيسافروا بيمشوا أبو ظبي وبيمشوا الأمارات بيشيلوا ذهب بيصدروه. في ناس طبعا ده شغلهم يعني بيمشوا الأمارات بيهربوا الذهب وكده، ودي مسألة مستمرة. والدولة لو عندها الأجهزة ودائرة عندها العزيمة في أنها تحد من الظاهرة دي ممكن، لكن طبعا في ناس كتار مستفيدين من المسألة دي وما عندهم علاقة بالمصلحة العامة وكده، وده واحدة من المشاكل. إذا جينا نتكلم عن الذهب وعلاقته بالمجتمعات المحلية، طبعا المجتمعات المحلية أكثر المضررة لأنه عمليات التعدين التقليدي طبعا بيستعملوا فيها مواد مضرة جدا للبيئة، توكسيك يعني الميركري والسنايت وكده دي يعني. وبعد ذلك ما في أي يعني جزء من المال ده بيصرف للميتيجيشن للحماية أو لتخفيف الأضرار دي البيئية يعني على المدى الطويل والمتوسط، لأنه المواد المسمة الضارة دي بتمشي في مصادر الموية والتربة وكده، وقد يكون عندها تأثير على المدى الطويل للمجتمعات وللحياة البرية ولمصادر الموية وكده. فدي مسألة ما قاعدة تعالج. أنا عارف أنه في مصادر في مناجم الذهب المحلية دي في ناس الزكاة بيشيلوا زكاة وكده، لكن دي مبالغ بسيطة جدا طبعا بتشال، وجزء الأكبر من المبالغ بمشي أنا أفتكر أنه وكده. فحسة يعني في المجتمعات المحلية هي الأكثر تضررا يعني، لأن يعني حتى القروش اللي بأخذوها بينتس يعني مش يعني في كل المصادر، سواء كان الذهب المنتج في مناطق سيطرة الحكومة أو في مناطق سيطرة الحركات أو كان في جبل عامر في مناطق تصدام السيطرة، كل العائدات بتمشي للناس للجهات دي أكثر من أنها بتمشي للمواطن بتاع المنطقة المحلية باعتبار أنه ما لاقي حاجة، وأكثر دول مضررة والبيئة ذاتها مضررة والحياة البرية مضررة وكده. فدي مسألة دائرة مراجعة بشكل يعني شفاف جدا وأمين يعني بدون مصالح خاصة وبدون ناس عادين يسروا على حساب الأجيال القادمة ولا حساب البيئة ولا حساب تدمير ما يهمهم يعني. أفتكر أنه دي مسألة مفروض تعالج كده. وبعد ذلك هسا يعني أبتكر متأكد يعني هسا إحنا ما عارفين الحكومة وبعض المسؤولين يسيئوا في الأمارات وكده، لكن في النهاية مسألة الذهب أغلب الذهب أو كل الذهب ده بيصدر عن طريق الأمارات يعني كده. مثلا رئيس مجلس السيادة وكده ما بيتكلم عن مسألة الأمارات، بيخلي ناس ثانيين يتكلموا باعتبار أنه هي الجهة اللي بيصدروا فيها الذهب يعني، قد لا يسألون من مصادره ويتغاضوا عن مسألة قسيل الأموال والمسائل الإجراءات الممكن يواجهوها في مطارات تانية وفي محطات تانية، فبالتالي بيتجاوزوا المسألة والذهب ده قاعد يمشي. وطبعا إذا تدار أسهم مدارين يمولوا الحرب، الحرب دي حتتمول بموارد وموارد أجنبية لأنه القذائف وال أسلحة دي بيشتروا، فبالتالي بيحتاجوا لأنه برضو يستخدموا جزء من الموارد دي لأنه ما في صادر يعني ما في صادرات بس حجم كبير واقفة يعني، لأنه أصول صادرات أغلب بتجي من الثروة الحيوانية والمنتجات دي الحبوب الزيتية، ودي كلها دارفور وكردفان، ودي مناطق طرق مقفلة وإنتاج ذاته ما في نتيجة للحق. فبالتالي يعني أنا أفتكر أنه المسألة دي محتاجة لمراجعة، لكن في ظل وجود الحرب من الصعب جدا أنه تتم مراجعة المسألة دي. والمسألة الثانية أنه الذهب المنتج في السودان ده إنتاج تقليدي، أول حاجة ما في تقدير حقيقي لحجم الاحتياطي والمنتج السنوي، وبالتالي من الصعب للدولة أنها تبني عليه موازنات باعتبار أنه ما بتعرف يعني ممكن تتخفض أكثر من النصف، أي موازنة بتتبنى عليه ما بتكون حقيقية، وبالتالي محتاج بس لمراجعة ومحتاج أنه يكون في مبالغ مخصصة عشان تقدر تتعامل مع الآثار الضارة للتنقيب العشوائي يعني على البيئة وعلى الحياة البرية. لازم تكون في جزء كبير جدا مستقطع من الفارق دي للمجتمعات الأهلية برضو لتنمية المجتمعات المحلية دي. يعني ناس إذا كان ما لاقين مستشفيات، ما لاقين يأكلوا، بيمرضوا، يمكن يمرضوا من الذهب ذاته، وما لاقين علاج، والقريش بتمشي بيستفيدوا منها ناس محددين. أنا أفتكر أنه بيندر أضرار يعني كيس أكثر من أنه عنده فوائد للمجتمعات المحلية. فدي مسألة مفروض يتم مراجعتها، لكن في ظروف الحرب دي ما أفتكر أنه في زول حينتبه للمسألة دي. وشكرا لك، شكرا جزيلا.
بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبينا ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيشة، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
بحديث الأستاذ حافظ إسماعيل نصل لختام هذه الحلقة من برنامج من جهة أخرى، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات، ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح، وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
من المعسكرات،
لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟ وكم من النازحين ذات الجود المعسكر؟
صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات،
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وفيها نستعرض الأوضاع بمعسكر زمزم للنازحين بمدينة الفاشر بعد ما غمرته المياه، مياه الأمطار اللي حصلت بغزارة، هذا بجانب أوضاع نازحين بمركز إيواء مدرسة الشهيدة الابتدائية بالفاشر. نبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا بأوضاع نازحين معسكر زمزم اللي غمرته المياه، والنازحين بيعيشوا في أوضاع صعبة، ونبدأ بحديث حول أوضاع النازحين بمعسكر زمزم اللي غمرته المياه وأصبح أوضاع النازحين فيه صعبة، هذا بجانب استطلاع حول أوضاع المرأة داخل المعسكر. فإلى حلقتنا.
المعسكرات ما عادة إنه بعض الأحياء اللي هي تمشي اتجاه بتاع الصدلالي واتجاهات الغربية اتجاه دليب اتجاه سرين جفل فوق، اللي هي أحياء في الدب، إما أحياء اللي اتجاه بتاع سنتر أربعة ومربعات بتاع الستة والسبعة، وانت ما يدو كله موية، والموية دي أصلا فيها ما وعد جات أصلا موية كعبي من فوق، والبيوت دي هم طبعا في المحلات الواطعة يعني زي ما بقولوها، زي محل يعني عامل شكل محل كله معسكر عامل يعني شكل رهط كده، يعني كله شكل رهوت كده يعني، والموية من فوق مطر قبت كثيرة خلاص، البرك كله بقي في البرك في داخل البيوت هنا يعني، ما في مجال بطلة ذاته، حتى شملت من سنتر أربعة لحد السوق ده شمالا وغربا وجنوبا كلها موية يعني، حتى رمط بيت الناس وكده، والناس يعني معاناتهم صعب جدا لأنه الناس ما بيمتلكوا حتى يأكلوا يعني، نهيج من المشمة الواحدة الكبيرة في السوق بخمسين، الممكن يخطي وصر أربع نفر خمسة نفر ستة نفر المشمة الكبيرة، فالناس ما يقدر إنه بيها يعني. إما من جانب البيض اللي هردمت والوقت والموية بقيت، بس موية ما عنده مجاري ذاته يطلع، ما في جهة بقدر يطلع مجاري، ومن الصعب مجاري وذاته يعني، إلا كان بتحوله لجهة تاني، وجهة تاني برضو الودي ما مصير، حتى البنيان الموجودة بنيان الطوب الأقدر بغرودة ده أقل ما مطرة بسيطة طوالي بتبلغ، وبقى ذاته بقى في كم في الناس الكبار ولا كم في الأطفال، وخاصة إنه الناس في الأحياء يعمل حسابهم برضو شديد في البلاكات أو في داخل البيوت أو في الهناء يعمل حسابهم، لأنه التراب دي مجرد تراب اللين ده أي البنى غير هنا ده يعني بنيان العشوائية، والهناء ده طوالي بتقع في الأطفال وبتقع في الهناء يعمل حسابهم شديد يعني، وما عمل حسابهم بكون مشكلة كبيرة جدا يعني، أنه الصور بيتجرى وبقى طوالي في العيال وقتلهم في الحال طوالي، وخاصة الناس جو برضو النزوة جو وبرضو ما عارف إنه أنه هو واحد بيكون قاعد في البيت ثابت هناك بيشوفه إنه كأنما إنه بيت المعسكر برضو بيكون بناه ثابت كده، وهو بناه ما ثابت يعني، أقل مطرة هنا إذا قام بيجي نازل خطر، وبالنسبة للجرافات أيوه بالنسبة للموية الراكدة يعمل حسابهم شديد، إلى حين الله يسهل الأمور بس يعني. وحالات بتاع صوت تغذية راقب، حالات بتاع الأمراض راقب، لكن نسأل الله السلامة يعني. الله يا الناس وديهم صعبة جدا يعني، حتى الناس في المدارس برضو يعني واحد بيكون بلغلو مشمة صغير والمشمة ما يعني حاول كتير الجدو والد دقاو جاو يا بشرت يعني كله، والله لا حول ولا قوة يعني، الجو نزل في بيوت الإخوان برضو يعني، ما هو أنت لما تجي تنزل في بيوت الإخوان الخرف برضو بكون ما هنا، بكون زول إنه خرفتين ولا ثلاثة غرفة، أنت تجي ثمانية أسرة، إلا ثمانية أسرة ما بيشيلكم يعني، تقوموا في نفس المنزل تقوموا تعمل لكم يعني قيم داخلي وكده، برضو القيم ده هبوك بشريت والإيدان هبوك بكسر، ويعني كده يعني إنه الناس وين يخطوا بس كم مطر جاد يعني يخش جوة الخرف وبطاعتين من جوا كم مطر فات كمان يطلع برا برضو من الرطوبة أي ما الندل قد هنا يوم اللي يعني كمان تطلع وتركض برا، الله يعني وضع صعبة وضع بطالة جدا جدا، المسكر داير له والله داير له اول دقيق جدا داير على الله قال في جهاد يجي له في جهاد يعملوا يتلوا المجاري دي عشان المياه تطلع وبرضه يقيفوا وبرضه هيزيدوا مراكز لانه مركزين اللي هي بتاع ابو دليب ومركز بتاع ايتكم على صدلاني برضه ما كفايه يعني لانه المعسكر ماسك تقريبا كم الف نصمه يعني انه اللي هنا دي برضه مسافه يعني برضه في من الناس ما هيقدروا يمشي يعني كم كيلو برضه فانا بتمنى انه يعني الناس تنقذ الناس بأسرع وقت ويعمل لهم شبقانات داخلي برضو قريبة عشان الله قال الأطفال ما قدروا إن برضو يلقوا للزمن ده كله يلقوا جراحات ويلقوا تدعيمهم ده برضو بصورة جيدة يعني جدا. والشيء الثاني كمان يعني كله إلى حين وآخر تلقى الناس الأطفال بطلوا من يدين أمهاتهم ده برضو لظروف المعيشة وواحد بمشي تاني ما بقدر بجي والبروه منه والمينو يعني كثيرة جدا أطفال المفقودين الله سبحان الله الودي ودي يعني ما في فوق اطمئنان خالص يعني تلقى أطفال عمر ناس 5 سنة 7 سنة مارق والناس بيجي يفتشوا وناس سنة 3 سنة دخلهم كثيرة مرة واحد معفين حتى في الأسواق اللافين كثيرة جدا وخاصة خطر مع الموية دي لأنه حتى السوق ده كله موية ذات والحفر ومينو كثيرة جدا يعني أذكر يعني في قاية الصوبة إذا جاءت تاني مطر زي ما نخلص برضو هيعدي إلى التحلق أكبر من كده يعني أتمنى برضو أهل الغيرين يقوموا برضو بمتابعات ووزارة الصحة لنا قال برضو يقوم بدوره فعال برضو جدا يعني قبل الفاس ما يقف في الرأس يعني.
زمزم جنوب معسكر زمزم من أكبر معسكرات في ولاية شمال دارفور في شمال دارفور ويعاني معسكر زمزم من وجود كمية هائلة من النازحين من ولاية شمال دارفور من الفاشر الفارين من بالنسبة للحروبات البحصل في حروبات الحاصلة في شمال دارفور بالذات مدينة الفاشر الفارين بالنسبة للسبب اللي خلى الناس تفارين من مدينة الفاشر الدانات الإشوائية والمسيرات الإشوائية والتلك الإشوائية الصادرة من بدام الصري الفارين من الفاشر نازلين الفارين من فاشر معسكر زمزم لأنه معسكر بقى عامل لهم ويحزنهم ومعسكر زمزم من أقل استقبل نازحين من خرطوم ونيالة وفاشر وجنينة وزالنجة وطويلة الآن في معاناة شديد في معسكر زمزم بالنسبة للنساء في سن الإنجاب عدم وجود إسعاف في إسعافين بعض واحد من أطباب الحدود والثاني من ريغا انترناشنال لكن خدماتهم بسيطة ناس أطباب الحدود كله نشاطهم بسيط وناس الريف برضو نشاطهم بسيط لأنه نسبة وجود الحصار أو وجود مشاكل عدم وجود المنظمة عشان يشتغل 100% والحصار أثر فينا نحن في بالنسبة لكل النشاطات اللي يقوم بها الإنسان عشان يتخزى يعمل جلب لسبل المعيشة بتاعه أثر فينا من ناحية التغذية والصحة وتوفير كل الخدمات الإنسانية في صحة نحن عندنا تاني عندنا سوء تغذية في الأطفال وسوء تغذية في النساء الحمل عدم وجود الغذاء الجيد في المعسكر لسبب الحصار والأمن الحصار بكل اتجاهات الأربع محصورة كل الولاية تأثر بالحصار ومن ناحية الصحة الدواء ذاته بسيطة يعني ما بحصل نسبة 1% نسبة وجود كثافة الإنسانية الهائلة في معسكر زمزم ووجود سوء تغذية وجود ملاريات وجود التهابات ملاريات قبل دخول فصل الخريف هسه يكون وجود شنو الالتهابات وسوء تغذية في الأطفال وكبار السن النساء برضو وجود سوء تغذية لأنه عدم وجود شنو الغذاء وباقة الموية في حدود 500 و400 أنا نناشد جميع المنظمات الإنسانية والمنظمات الإنسانية الوطنية والعالمية والوكالات الأمم المتحدة دخول عاجلا في دارفور بالخص ومعسكر زمزم بالخص لأنه في كارثة إنسانية ما معروف احتمال يحصل في أيام القادمة عشان كده نطالب الدخول عاجل بجميع المنظمات العالمية.
ما غازينا نستافر ولا ناكل ولا نشرب الشوارع مسكولة شهر صافرة تهو هنجيب قايدي لا أكل لا موية وكتر الزباب والإسهالات للشوفة والله الحمد لله يا أخو قايدين ما علينا مكان نمشي بقول البيوت حرامين تخش بشيله لا عندنا حاجة نمشي نجيبه الفضلة الفاشة تاتم يشعلوها كله أي والله.
مستمعينا الكرام أيضا ومن مركز مدرسة الشهيدة الابتدائية بمدينة الفاشر واللي بتأوي نازحين نزحوا من قبل من مدينة نيالا إلى مدينة الفاشر بعيشوا أوضاع صعبة فلنستمع إلى مشاكلهم.
أنا نازحين معسكر الشهيد والله لا عندنا موية لا عندنا أكل لا عندنا أي شيء قاعدين لا فيها بل يسأل مننا لا بدون حاجة لا أي شيء نحن بس راجين من الله سبحانه وتعالى أن يوقف لنا الحرب ونرجع بيوتنا.
مشرف على المركز مركز الشهيد لإيواء النازحين بطالب كل أو بناشد كل الجهات سواء كانت حكومية أو منظمات دولية أو منظمات محلية أو منظمات المجتمع المدني الرجاء 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 التوجه إلى مدرسة الشهيد الابتدائية لإنقاذ حياة هؤلاء النازحين محتاجين لأشياء كثيرة من ضمن الاحتياجات مياه الشرب المأكل المأوى الناس في حالة صعبة وحرجة والإضافة إلى نزول الأمطار بكميات هائلة الناس محتاجة حتى لو مشمعات لو أمكن وبطالب كل أبناء السودان سواء في الخارج أو الداخل بمساهمة لإنقاذ هؤلاء النازحين رقم الحساب 651-52-04 رقم الإشعار 09-154-99-681 وعندنا الحوجة العاجلة يا جماعة المياه وهي عصبة الحياة وشكرا.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي حاولنا فيها أن نعكس الأوضاع بمعسكر زمزم للنازحين بمدينة الفاشر وكذلك أوضاع النازحين بمركز مدرسة الشهيدة الابتدائية بنين اللي بيأوي نازحين نزحوا من مدينة نيالا سابقا إلى مدينة الفاشر. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة بشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة وحتى نلتقي في حلقة أخرى من معسكر آخر لكم مني أطيب التحايا.
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 29 من شهر 7 سنة 2024. استهداف مطار كنانة والقاعدة الجوية بأربع مسيرات صباح اليوم والجيش يتصدى. هجوم الرايد ووتش تتهم الأطراف المتحاربة بارتكاب العنف الجنسي على نطاق واسع ضد النساء والفتيات في الخرطوم. قتلى وجرحى وحرق سيارتين في قصف بالمسيرة شنته قوات الدعم السريع يوم الأحد على مدينة الفاشر. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن نزوح 45 أسرة في الفاشر يوم السبت بسبب القصف المدفعي. توقف عمليات نقل الدم في الدلنج بسبب نفاذ المحاليل والأكياس وتعذر نقل الإمداد من كادوغلي. ارتفاع عدد ضحايا السيول والأمطار في كسلة إلى 14 شخصا بعد وفاة حالتين إحداهما في منطقة مكلي. نزوح 100 أسرة من مدينة أروما بولاية كسلة بسبب السيول وتدمير عشرات المنازل. السيول تدمر 135 منزلا في محلية الكومة بشمال دارفور وتؤدي لنزوح 107 أسرة. النيابة العامة تعلن عن تقييد 12400 دعوة جنائية ضد قوات الدعم السريع من بينها مقتل والي غرب دارفور. الاستخبارات العسكرية بمحلية تجملة بولاية جنوب كردفان تعتقل 13 من الناشطين وأعضاء لجان المقاومة. أطباء بلا حدود تكشف 120 طفلا مصابين بسوء التغذية الحاد في مستشفى الدمازين التعليمي. عودة خدمات زين للاتصالات في مدينة الجنينة بغرب دارفور بعد انقطاع دام 6 أشهر. إدارة التأمين الصحي تكشف عن إعادة الخدمة في 850 منفذ منها 150 مستشفى وتمثل 70% من المستشفيات العامة. بنك السودان المركزي يصدر منشورا يحظر 157 شركة وأسماء أعمال حظرا مصرفيا شاملا لعدم سداد حصائل الصادر. مجموعة شبابية تدشن مرصدا لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في ولايات كردفان. قوات الدعم السريع تجدد التزامها بتنفيذ إعلان جدة وحرصها على توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار. مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين بسبب اشتباكات في محلية عديلة بشرق دارفور. مسلحون يقتصبون 3 نازحات شقيقات بالقرب من نيرتته بولاية وسط دارفور. مؤتمر تشاوري في ألمانيا في شهر 8 المقبل لتكوين كتلة واسعة من القوى المدنية الرافضة للحرب في السودان. حكومة نهر النيل تقول أن قائد الفصيل المسلح ود أحمد مطلوب للعدالة بتهم جنائية تشمل القتل العمد والخطف. وأخيرا مستمعينا الكرام، تفاقم معاناة النازحين بمراكز الإيواء بإدارية أم تشاك بسبب توقف المساعدات وانتشار الأمراض. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.